إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى، بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن الملائكة، نتكلم إن شاء الله تعالى عن الرسل والرسالات من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر. الرسل عليهم الصلاة والسلام، تعريف وبيان. الفصل الأول، تعريف وبيان. المبحث الأول، التعريف بالنبي والرسول والفرق بينهما. المطلب الأول، تعريف النبي. النبي في لغة العرب، أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، النبي في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخبر. قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر، فهو مخبر أي أن الله أخبره وأوحى إليه. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأيضا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقيل النبوة مشتقة من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض، وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشرف الخلق، وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. المطلب الثاني تعريف الرسول. الإرسال في اللغة التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذا من قول العرب جاءت الإبل رسلا أي متتابعة. وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى. ثم أرسلنا رسلنا تترى، وهم عليهم الصلاة والسلام مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. المطلب الثالث الفرق بين الرسول والنبي. لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 124,000 نبي، وعدة الرسل 310 رسولا. ويدل على الفرق أيضا بين الرسول والنبي ما ورد في كتاب الله تعالى من عطف النبي على الرسول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووصف الله سبحانه وتعالى بعض رسله بالنبوة والرسالة، مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله تعالى في حق موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والشائع عند العلماء، وهذا غير صحيح، أن النبي والشائع عند العلماء وهذا غير صحيح كما سيأتي إن شاء الله، أن النبي أعم من الرسول، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا كما في شرح الطحاوية. وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور، يعني هذا القول خطأ، يعني البعض يرى أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور: الأول أن الله تعالى نص على أنه أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أرسل الرسل في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أي في الآية السابقة منذ قليل. فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. ثانيا أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله تعالى لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط.
والرهط ما دون العشرة، والرهط ما دون العشرة،
والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، متفق عليه، واللفظ للبخاري. فدل هذا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. والتعريف المختار أي الصحيح للفرق بين الرسول والنبي أن الرسول، أي رسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، يعني متبع لشريعة من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري. وأنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام كلهم مبعوثون بشريعة موسى التوراة،
وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق، والله أعلم بالصواب. المبحث الثاني أهمية الإيمان بالرسل. المطلب الأول الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الدين. الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن لم يؤمن بالرسل ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. المطلب الثاني الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والرسالات. الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب، هؤلاء لا يقدرون الله تعالى حق قدره. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هؤلاء لا يقدرون الله تعالى حق قدره. فالذين يقدرون الله حق قدره ويعلمون صفاته التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن هذا مقتضى صفاته. فهو سبحانه لم يخلق الخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله فهو عند الله كافر، لا ينفعه إيمانه. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا.
المطلب الثالث وجوب الإيمان بجميع الرسل. الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. قد يقول قائل يعني كل الرسل ما كانت أيام نوح عليه السلام بالطبع أم لا؟ فكيف نقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ وقال تعالى كذبت عاد المرسلين. وقال تعالى كذبت ثمود المرسلين. وقال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. ومن المعروف أن كل أمة كذبت رسولها، إلا أن التكذيب برسول واحد يعد تكذيبا بالرسل كلهم، ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة ودعاة دين واحد ومرسلهم واحد، فهم وحدة يبشر المتقدم منهم بالمتأخر ويصدق المتأخر المتقدم. ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفرا بهم جميعا. وقد وسم الله من هذا حاله بالكفر:
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا.
وقد أمرنا الله تعالى بعدم التفريق بين الرسل والإيمان بهم جميعا:
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
ومن سار على هذا النهج فقد اهتدى،
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا،
والذي يخالفه فقد ضل وغوى،
وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
وقد مدح الله رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه لإيمانهم بالرسل كلهم ولعدم تفريقهم بينهم. قال تعالى
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
ووعد الله الذين لم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر الكريم:
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقد ذم الله أهل الكتاب لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد، والنصارى لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة واحد خديوي أتى بحاخام الخاص باليهود وقس الخاص بالنصارى وشيخ الخاص بالمسلمين، قال: من منكم سيدخل الجنة وإلا قطعت رقابكم بالسيف؟ في الحاخام قال القس يتكلم، والقس قال الشيخ يتكلم. فقال الشيخ: إذا كان اليهود داخليها إلى الجنة فإنا داخلوها لأننا آمنا بموسى، وإذا كان النصارى داخليها فإنا داخلوها لأننا آمنا بعيسى، وإذا كنا داخليها فإن اليهود والنصارى لن يدخلوها لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني كمسألة رياضية. المبحث الثالث: عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والطريق إلى معرفتهم. المطلب الأول: الأنبياء والرسل جم غفير. قضى الله تعالى في الأمم قبل هذه الأمة أن يرسل في كل منها نذيرا، ولم يرسل رسولا للبشرية كلها إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وشاء الله سبحانه وتعالى ألا يعذب أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية كثرة هائلة. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة الأنبياء والمرسلين. فعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. قال: مر 15. وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، كم وفاء عدد عدة الأنبياء؟ قال: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. وهذا الحديث يعني عزاه التبريزي في مشكاة المصابيح إلى أحمد، وحكم الألباني عليه بالصحة. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: جملة القول إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته، وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من ثلاث طرق فهو صحيح لغيره. من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علينا. وهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدلنا على أن الذين نعرف أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل، وأن هناك أعدادا كثيرة لا نعرفها. وقد صرح القرآن بذلك في أكثر من موضع. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه أو أخبرنا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نكذب بهم، ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم. المطلب الثاني الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن. ذكر الله في كتابه 25 نبيا ورسولا، فذكر في مواضع متفرقة آدم وهود وصالحا وشعيب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمدا عليهم السلام. قال تعالى إن الله اصطفى آدم، وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وقال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال سبحانه وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال سبحانه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال سبحانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وذكر 18 منهم في موضع واحد في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أربعة من العرب، من هؤلاء 25 أربعة من العرب. من هم؟ هود وصالح وشعيب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك حديث ضعيف ورد في هذا فقلته كقول وليس كحديث. هود وصالح وشعيب والنبي صلى الله عليه وسلم. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة، وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وهود وصالح كان من العرب العاربة. الأسباط، الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن بأسمائهم، وهنا بعض الأنبياء أشار القرآن إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف أسماءهم، وهم الأسباط. والأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، وقد كانوا 12 رجلا عرفنا القرآن باسم واحد منهم وهو يوسف عليه السلام، والباقي وعددهم 11 رجلا لم يعرفنا الله بأسمائهم، ولكنه أخبرنا بأنه أوحي إليهم. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وقال سبحانه أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. المطلب الثالث أنبياء عرفناهم من السنة. هناك أنبياء عرفناهم من السنة ولم ينص القرآن على أسمائهم، وهم أولا شيث، يقول ابن كثير وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة كما في البداية والنهاية. ثانيا يوشع ابن نون روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة. وهذا قلناه بالتفصيل في الكلام عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام. لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني يعني لم يبني بعد, ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها, ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهي الناقة التي يعني تصل إلى نصف الحمل تصل إلى نصف أجل الحمل, ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدني للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك, فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور, اللهم احبسها علي شيئا, فحبست عليه حتى فتح الله عليه. رواه البخاري ومسلم. والدليل على أن هذا النبي ويوشع قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. قال ابن كثير في البداية والنهاية انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري وفي مسند أحمد بتحقيق الأرناؤوط. المطلب الرابع صالحون مشكوك في نبوتهم لكن فيهم واحد سنتكلم عنه بالتفصيل من كتاب مجلة البحوث الإسلامية بالرياض, يعني حوالي 40 صفحة 50 لكن لخصت فقرات منها فقط يعني نأخذ يعني فوائد هامة. المطلب الرابع صالحون مشكوك في نبوتهم. أولا ذو القرنين, ذكر الله تعالى خبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف, ومما أخبر الله به عنه أنه خطبه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فهل كان هذا الخطاب بواسطة نبي كان معه أو كان هو نبيا؟ جزم الفخر الرازي بنبوته وقال ابن حجر وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن. ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثانيا تبع, ورد ذكر تبع في القرآن الكريم, قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقال سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فهل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. الأفضل التوقف في أمر ذي القرنين وتبع, والأفضل أن يتوقف في إثبات النبوة لهذين, لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أتبع نبيا أم لا, وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. والحديث رواه الحاكم والبيهقي وهو في صحيح الجامع. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن أحرى بألا ندري, فنحن أحرى بألا ندري. ثالثا الخضر عليه السلام. الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علما. وقد حدثنا الله عن خبرهما في سورة الكهف، وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه. قبل أن نتكلم عن خضر عليه السلام، ضل أقوام من هذه الأمة إذ ينتهكون الحرمات ويرتكبون المنهيات، فإذا أنكر عليهم منكر قالوا حقيقة الأمر الخافية غير المظهرة البائنة، ويحتجون على ذلك بقصة الخضر وإفساده للسفينة وقتله الغلام، وهذا ضلال كبير يفتح باب الشر ولا يستطاع إغلاقه بعد ذلك. والقول بنبوة الخضر يغلق هذا الباب، ثم ليس لأحد من هذه الأمة أن يخالف الشريعة الإسلامية، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فمن رمى خلاف الشريعة عوقب معاقبة المخالف وإن زعم ما زعم. ومما ينبغي التنبيه إليه أن موسى عليه السلام صاحب شريعة لم يكن له أن يخالفها، ولذلك أنكر على الخضر قتله الغلام لأنه محرم في شريعته، ومن هنا اختار فراقه والعودة إلى قومه. وأيضا يعني ذهب جمع كثير من العلماء إلى أن الخضر حي لم يمت، وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة، وقد فتح القول بحياته بابا للخرافة والدجل، فأخذ كثير من الناس يزعم أنهم قابلوا الخضر وأنه وصاهم بوصايا وأمرهم بأوامر، ويرون في ذلك حكايات غريبة وأخبارا يأباها العقل السليم. وقد ذهب إلى تضعيف هذه الأخبار جمع من كبار المحدثين، منهم البخاري وابن دحية وابن كثير وابن حجر العسقلاني، وأقوى ما يرد به على هؤلاء القائلين بحياته أنه لم يصح في ذلك حديث، وأنه لو كان حيا لكان فرض عليه أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابعه وينصره. فقد أخذ الله تعالى العهد على الأنبياء من قبل بالإيمان بمحمد ونصرته إذا أدركهم زمانه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، ولذلك سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهم باقيان، قال أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا الشيطان كما في مجموع الفتاوى. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من هو الخضر صاحب موسى عليه السلام؟ نقرأ فقرات فقط من الجزء 23 من مجلة البحوث الإسلامية الصادرة بالرياض، وهو بحث في 30 صفحة عن الخضر عليه السلام، وهذه مجلة قيمة لمن يقتنيها، هي كتب لكن تسمى مجلة لكنها كتاب، هي أكثر من 70 جزءا يعني حقيقة مجلة قيمة قيمة قيمة، فيها أبحاث يعني قلت لكم من قبل، مثلا هناك بحث مستقل عن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذا قول باطل يضرب بالنعال يخالف الشرع تماما، ولكن للأسف يقال على المنابر وكذا، هناك بحث عن الفلسفة بحث عن كذا، يعني حقيقة مجلة قيمة تسمى مجلة البحوث الإسلامية الصادرة في الرياض. هذه الرسالة للشيخ يوسف بن عبد الرحمن البرقاوي. طب هي المجلة تأتي بعدد من الأبحاث، وهذا بحث من عدد هذا الكتاب. قصة حياة الخضر من القصص التي راجت بين العوام واشتهرت عند الجماعات المتصوفة، فأوقع الشيطان الكثير من جهلة هذه الأمة في متاهات لا حدود لها وفي ضلالات سحيقة في أمر الخضر، ونسج الغلاة من أهل الضلال الحكايات الغريبة والخرافات البعيدة عن الحق والصواب، واعتبروا ذلك من باب الولاية لهم كرامة لأمثالهم، زاعمين بأن الله تعالى أكرمهم بها. والحق إنما هي تخرصات وأوهام مبنية على إرهاصات خيالية وحكايات معتمدة على المكاشفات والمنامات، والتي هي من وحي الشيطان لبس بها على أوليائه وأتباعه فأضلهم بذلك سواء السبيل. هنا الخضر عليه السلام، سبب تسميته الخضر. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، رواه البخاري وغيره. والفروة البيضاء هنا ليست فروة الضأن أو المعز، لا، والفروة البيضاء هنا هي الأرض اليابسة، يعني جلس على أرض يابسة فاهتزت خضراء. إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة فاهتزت تحته خضراء، والفروة الحشيش اليابس. نبوة الخضر جاء في تفسير القرطبي صاد 16 جيم 11 عند قوله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال القرطبي رحمه الله: العبد هو الخضر عليه السلام في قول الجمهور وبمقتضى الأحاديث الثابتة، إلى أن قال: والخضر نبي عند الجمهور، وقيل عبد صالح، والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه، وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي. وقيل: كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن. قال القرطبي: والأول الصحيح والله أعلم، الأول الصحيح أنه نبي. هذا القرطبي من أئمة المفسرين يرجح نبوة الخضر، فبطلت دعوى من قال إنه ولي أعطاه الله علم الباطن. الأدلة على نبوة الخضر: قال ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قال رحمه الله: وقد دل سياق القصة على نبوة الخضر من وجوه، أحدها قوله تعالى أي الآية السابقة: فوجد عبدا من عبادنا. ثانيا قوله تعالى حكاية عن قول موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال ابن كثير: فلو كان وليا وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة، ولم يرد على موسى هذا الرد، بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه. فلو كان غير نبي لم يكن معصوما ولم تكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه ولو أنه يمضي حقبا من الزمان، ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه دل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه، وقد خص من العلوم الكونية والأسرار النبوية مما لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم عليه السلام. وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام. ثالثا، إن الخضر عليه السلام لما أقدم على قتل الغلام وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ذلك على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يدور في خلده، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما منه بأنه إذا بلغ يكفر، ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتبعانه على الكفر، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر، دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته. وقال ابن كثير: وقد رأيت أبا الفرج ابن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه، وحكى الاحتجاج عليه الرماني أيضا. رابعا، لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى عليه السلام ووضح له عن حقيقة أمره قال بعد ذلك كله: من الذي قال؟ الخضر: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني القتل وكذا وكذا وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت من تلقاء نفسي بل أمرت به وأوحي إلي فيه. فدلت هذه الوجوه على نبوته، ولا ينافي ذلك حصول ولايته بل ولا رسالته كما قاله آخرون. وأما كونه ملكا من الملائكة فغريب جدا، وإذا ثبتت نبوته كما ذكرناه لم يبق لمن قال بولايته، وإن الولي قد يطلع على حقيقة الأمر دون أرباب الشرع الظاهر لم يبق لهم مستند يستدلون إليه ولا معتمد يعتمدون عليه، يعني ليس لهم مستند ولا دليل في قولهم إن الولي قد يطلع على حقيقة الأمر دون أرباب الشرع الظاهر. ثم بعد ذلك كما نعلم، هل كان الخضر رسولا أم نبيا؟ أقوال العلماء في رسالة الخضر، وقد اتفق الجمهور على نبوة الخضر عليه السلام. ناس كثير يعني محفوظ عندهم أن الخضر ولي وليس برسول، هذا عند غالب الناس هكذا. وقد اتفق الجمهور على نبوة الخضر عليه السلام كما تقدم، ولكن اختلفوا هل كان نبيا رسولا أم كان نبيا. جاء في الإصابة في تمييز الصحابة قال ابن حجر العسقلاني: اختلف من قال إنه كان نبيا هل كان رسولا. جاء عن ابن عباس ووهب بن منبه أنه كان نبيا غير مرسل، وجاء عن إسماعيل بن أبي زياد ومحمد بن إسحاق وبعض أهل الكتاب أنه أرسل إلى قومه فاستجابوا له، ونصر هذا القول أبو الحسن الرماني ثم ابن الجوزي. وقال الثعلبي: هو نبي على جميع الأقوال معمر محجوب عن الأبصار، لكن طبعا هذا القول باطل، حكاية محجوب معمر عن الأبصار، ونحن نعلم أن تفسير الثعلبي مملوء بالأباطيل، وأتيت بهذا فقط كي أشير إلى هذا التفسير. وقال أبو حيان في تفسيره: والجمهور على أنه نبي، وكان علمه معرفة بواطن أوحيت إليه، وعلم موسى الحكم بالظاهر. إذن علم الخضر عليه السلام كان علم بواطن، وعلم موسى عليه السلام كان علم ظواهر. تعقيب ابن كثير على قول من قال بأن الخضر ملك أولي، وقد عقب ابن كثير ونعى قول من قال بأنه ملك من الملائكة، وقول من قال بأنه ولي من الأولياء كان عنده علم الباطن، جاء في البداية والنهاية. قال ابن كثير: وأما كونه ملكا من ملائكة فغريب جدا، وإذا ثبتت نبوته كما ذكرناه لم يبق لمن قال بولايته، وأن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه ولا معتمد يعتمدون عليه، كما تقدم في الفقرة السابقة. بمعنى ليس للصوفية دليل صحيح يرتكزون عليه ولا مستند يعتمدون عليه بأن الخضر كان وليا، وإنما ثبتت نبوته بالأدلة الصحيحة. كما علمنا هناك من يرى أن الخضر حي كذا، كل هذا الكلام باطل. يقول ابن كثير رحمه الله، يعني قد عقب ابن كثير على الأحاديث الواردة في حياة الخضر في البداية والنهاية، قال رحمه الله: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. موت الخضر والأدلة على ذلك. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات، ومنهم البخاري وإبراهيم الحربي وأبو الحسين ابن المنادي والشيخ أبو الفرج بن الجوزي، وقد انتصر ذلك وألف في كتاب سماه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر، فيحتج لهم بأشياء كثيرة منها. قوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح انتهى، والأصل عدمه، ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله. وقال ابن كثير أي في الآية التي قلناها من قبل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن الآية. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرن، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وينصرن، ذكره البخاري عنه. قال ابن كثير رحمه الله: فالخضر إن كان نبيا أوليا فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره، لئلا يصل أحد من الأعداء إليه، لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا للنبي له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحت أوامره وفي عموم شرعه. وأسهب ابن كثير في ذلك. وقال ابن كثير: والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد، وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما دعا ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفر به: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام. قال ابن كثير: فلو كان الخضر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم غزواته.
سؤال وجواب. قال ابن كثير في البداية والنهاية: فإن قيل فهل يقال إن الخضر كان حاضرا في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم قال ابن كثير: ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم لأجره وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من أحاديث المكذوبة. يعني لو كان حيا ما كنا نحتاج لعلم الحديث، كان يظهر هذا صحيح، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا كنت موجودا لكني كنت مختفيا، لا صح أم لا. يقول: ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من أحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعاتهم ونفعه إياهم ودفع الضرر عنهم ممن سواهم وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل ما يقال عنه من كنونه في الأمصار وجوبه الفياف والأقطار واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف أحد فيه بعد التفهيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأدلة على موت الخضر، قال ابن كثير في البداية والنهاية: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلتين العشاء ثم قال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه إلى 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. يعني بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لا يبقى أحد على وجه الأرض يكون حيا أبدا، يعني أي واحد عمره ما يزيد عن 100 سنة ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا حاضرين أو كانوا في زمانه. أما بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مرور 100 سنة ممكن إنسان يعمر حتى 300 عام. وفي رواية: عين تطرف. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، وإنما أراد خرام قرنه. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل أو بشهر: ما من نفس منفوسة أو ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأتي علي 100 سنة وهي يومئذ. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر: يسألونني عن الساعة وإنما علمها عند الله، أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. رواه أحمد. وهكذا رواه مسلم من طريق أبي نضرة وأبي الزبير كل منهما عن جابر. قال ابن كثير: قال ابن الجزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر. قال: فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو المظنون الذي يترقى في القوة إلى القطع فلا إشكال، وإن كان قد أدرك زمانه فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد 100 سنة. حتى لو كان أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الخضر نفس أم ليس بنفس؟ نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن ما في نفس موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم تعيش أكثر من 100 سنة. أما الذي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن إنسان يعيش حتى 300 سنة، ما في إشكال. يقول: وإن كان قد أدرك زمانه صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعيش بعد 100 سنة، فيكون الآن مفقودا لا موجودا، لأنه داخل في هذا العموم، والأصل عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب قبوله، والله أعلم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر الخضر. قال ابن القيم في المنار المنيف وسئل عنه، يعني الخضر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: لو كان الخضر حيا
لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. ثم ذكر حديث العصابة. خلاصة القول والحق الذي لا ريب فيه ولا شك أن الأمور الغيبية لا تثبت بالمنامات ولا بالإرهاصات ولا بالمكاشفات، وإنما تثبت بدليل شرعي من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على وجود الخضر وحياته إلى يوم القيامة كما تدعيه الصوفية وأثبتته بالحكايات الغريبة وبالمنامات والأوهام. كل ذلك من نسيج الخيال لبس عليهم الشيطان فأوقعهم في شباكه وحباله. فالخضر عليه السلام مات كسائر الأنبياء والمرسلين فرحمه الله رحمة واسعة، وذلك للأدلة التي أوردها علماء الإسلام وفيما كتبه هؤلاء الفحول من أئمة المسلمين ما يكفي ويشفي لمن أراد الحق. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.